العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالروايات التي يستفاد منها التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها. قلنا من ذلك الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة، وأيضا من ذلك تعليل الترجيح بالشهرة في المقبولة، فقد جاء فيها هكذا: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. واضح نفي الريب ليس على نفي الريب اليقيني، يعني بنحو القطع واليقين، وإنما يعني هكذا نفهم نفي الريب بالنسبة، بالإضافة إلى ما يقابله يكون هو الأفضل الأقل في الشك فيه. فإذا هذه رواية دالة على التعدي من المرجح المنصوص إلى غير المنصوص، باعتبار أن غير المنصوص أيضا قد يتحصل منه نفي الريب. وقد ناقشنا في الاستدلال بما تقدم من روايات مثلا الترجيح بالأوثقية والأصدقية، قلنا إنه لا عبرة في الترجيح بصفات الراوي كما تقدم، ويراد بالترجيح الترجيح بالصفات النوعية، وقد مثل له الماتن بحجية خبر الثقة عند النوع. فلو كانت الرواية عند الشخص مثلا لعلها أفضل من تلك الرواية الأخرى التي رواها الثقات، يعني يستفاد منها درجة الظن أعظم من تلك الدرجة التي تتأتى من خلال خبر الثقة، لا عبرة بها. لماذا؟ لأن هذا ظن غير معتبر. الظن المعتبر ما نصت عليه الروايات، وأما الظن الذي نحن نراه باعتبار لا حجية له فلا نستطيع أن نستند إليه كدليل. وهكذا الحال أيضا مناقشة الاحتجاج بالشهرة، قلنا هناك مناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي ماذا؟ تقتضي هذه المناسبة بين الحكم والموضوع بأن المشهور هو أقرب إلى الواقع من حيثية خاصة هي حيثية الصدور، ولذلك لا يسوغ لنا أن نتعدى ونقول أن كل ما يتأتى منه نفي الريب يجوز الاعتماد عليه والركون إليه، الأمر ليس كذلك. ولذلك قلنا أيضا أوردنا مقابلة، قلنا قد يكون المقابل للمشهور فيه مزايا تقتضي الترجيح هذه المزايا أكثر من الخبر المشهور أو مساوية للخبر المشهور. فإذا مسألة نفي الريب ليس من جميع الجهات حتى نتعدى، وإنما من جهة ماذا؟ الصدور، يعني أن هذا لا ريب فيه من حيثية صدوره. وصل بنا الكلام أيضا إلى التعليل بمخالفة العامة، أيضا نستفيد من هذه التعليلات التي وردت التعدي. لماذا؟ لأن هذه التعليلات كما نقول العلة تعمم وتخصص، مر علينا في الفلسفة والمنطق العلة تعلل وتعمم وتخصص، لا تشرب الليمون لأنه حامض، يعني بعد تأكل الرمان الحامض واضح أن العلة يستفاد منها العموم. نلحظ هذه الروايات التي تقول خذ بما خالف العامة أيضا تعطينا علة، فإن الرشد في خلافهم. أو تقول هكذا أن الروايات التي جاءت موافقة للعامة صدرت على نحو التقية، يعني أن المراد الجدي ليس بمقصود، بخلاف الرواية المخالفة للعامة المراد الجدي فيها هو المعني للإمام عليه السلام. إذن هذه تعليلات يستفاد منها ماذا؟ التعميم. فكلما كان فيه ما يدلل على الأقربية للحق والرشد يسوغ لنا الأخذ به، كل ما يدلل على أن فيه أقرب إلى الإرادة الجدية للرواية يسوغ لنا الأخذ به. لماذا؟ للتعليل. العلة كما قلنا واضحة تعمم وتخصص، هنا نستطيع أيضا أن نقول بالتعميم. هذا الآن بنناقش، ما بعد تونا جايبينه، ما بعد نقول الآن، تونا طارحين المسألة ما بعد نطرحها الآن. هذا مثل اللي قال لا إله، قال بعد اصبر عاد خلنا نقول إلا الله. الماتن يقول من قال لك أن هذه الروايات وردت على نحو العلية؟ نحن نناقش في استفادة التعليل، هذه قضايا دائمية. يعني الإمام عليه السلام يقول هناك ملازمة على نحو الدوام. هؤلاء كما مر علينا في بعض الروايات يتعمدون بمخالفة ما يصدر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالرواية التي تقول إن الرشد في خلافهم ليست بصدد التعليل، وإنما بيان لوجود غلبة دائمية في الأعم الأغلب هكذا الحال. ما نستفيد العلية من هذه الروايات، وإنما نستفيد غلب على نحو الدوام، أي يكونوا قد خالفوا أئمة أهل البيت عليهم السلام في الأحكام الشرعية. وحتى أيضا هذا أيضا مر علينا تفسيره. نحن قلنا هناك اتفاق في دائرة أوسع، يعني في بعض الأحكام اللي نستفيد منها الدوام على النحو الغالبي هذا أيضا فسرناه، يعني في نطاق محدود. وبالتالي نناقش في استفادة التعليل، وإذا لم نستفد التعليل ما نستطيع أن نعمم معي. بل الماتن يقول ما جاء من قولنا فإن الرشد في خلافهم، المقبول واضح، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، لا إخبار، هذا لا يتضمن التعليل وإنما يتضمن الحكم فقط، تبيان للحكم، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. نعم، إن قلت المرفوعة التي رواها ابن أبي جمهور قدس الله نفسه الزكية عن العلامة الحلي يرفعها إلى زرارة، يستفاد منها التعليل. يقول قد سبق لنا المناقشة في كون هذه المرفوعة المتضمنة للتعليل أو استفادة التعليل منها حجة، يعني هو لا يراها حجة. على كل، ثم يقول أيضا لو تنزلنا وسلمنا جدلا أن الروايتين المقبولة والمرفوعة يستفاد منهما التعليل، احنا ما نسلم ونقول دون إثبات هذا خرط القتاد كما يقال، لكن لو تنزلنا قلنا نعم يستفاد التعليل. خوب، هذا التعليل هل هو على نحو الدوام أو لا؟ في بعض الأحيان يكون الرشد في خلافهم. يقول احنا أوضحنا ان هناك مساحة كبيرة جدا للاشتراك بيننا وبينهم في القضايا الفقهية في إطار ضيق الرشد في خلافهم، موارد الخلاف. فإذا هذا التعليل لا نستطيع أن نقول إنه على نحو شنو؟ أي الدوام. يعني في بعض الأحايين وبالتالي التعدي بهذا التعليل وجعل هذا التعليل بمثابة العلل التي يستفاد منها ماذا؟ التعميم والتخصيص، غاية في الإشكال كما يقول. إيه؟ إن قلت لكن أيضا ماذا تفعل بالروايات التي جاءت على هذا النسق بأن ما وافقهم ورد تقية أو فيه التقية؟ يقول نعم، قد يستفاد من بعض الروايات أن ما وافقهم فيه التقية، لكن هذه الروايات ليست من نصوص الترجيح، معي؟ أي مو من المرجحات. احنا قلنا الترجيح شنو؟ أي ليست من نصوص، يعني الترجيح بالتعليل ليست بعلة كما هو واضح، هي من النصوص اللي تقول بالترجيح بمخالفة العامة، وتكون بمثابة ما تقدم أن شرحناه آنفا. يعني تقول هناك دائرة من الدوائر في الأحكام الشرعية التي يتبناها القضاة العامة والسلاطين، هذه الدائرة يتعمدون فيها مخالفة أهل البيت، يتعمدون مخالفة أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي ما يصدر عن أهل البيت موافقا له في هذه الدائرة التي يقضي بها القضاة وهي أقرب إلى رأي السلطان، نعم لا تتفق ما صدر من أهل البيت يؤيد هذه الدائرة، صدر على نحو التقية بس هكذا. أيضا من الروايات التي دلل بها على هذا المطلب واستفيد منها التعميم، يعني الخروج عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها. شوفوا هذه الرواية التي تقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني كل شيء فيه شك فيه ريب هذا اتركه، وخذ بما لا شك فيه لا ريب. طيب كيف نفهم هذه الرواية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ نفهم يقول واضح هناك روايتان إحداهما فيها شك والأخرى لا شك فيها، نأخذ بالرواية غير المشكوكة. ومعنى ذلك إن كلما جاءت لنا روايتان إحداهما نشك فيها من أي جهة من الجهات والأخرى لا شك فيها، يسوغ لنا الأخذ بتلك الرواية الأخرى. يقول هذا توا مرت علينا المناقشة، هل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من كل النواحي أو من نواحي خاصة. عرفنا؟ يعني نستفيد منه الإطلاق واضح، يعني يصير اللي في ريب اللي ما في ريب، يعني هذا مقطوع لا شك فيه، يصير هكذا نفهم الرواية على هذا النسق حتى نتعدى بهذا الفهم إلى ما لا ريب فيه، يصير يعني كل ما فيه ريب من جهة السند، من جهة الدلالة، من جهة الجهة، كما مر علينا يصير هكذا نفهم بعد. يقول الظاهر أن الرواية ليست بهذا الصدد، يعني إما أن نحملها ماذا؟ جهة من الجهات، الأقرب أن تكون مثلا مراد بها السند أو الدلالة، أما أن تكون من كل الجهات فهذا لا نستطيع أن نثبته بالإضافة إلى أنه ثبت العرش ثم النقش. إحنا ما جعلنا هذه رواية من الروايات التي نرجح بها معي، يعني بعض الروايات كما قلنا أما أنها غير تامة سندا أو غير تامة دلالة لأنها واردة في موارد أخرى مثلا، هذه ليست من الروايات التي نعم يسوغ لنا الاعتماد عليها على نحو ماذا؟ العموم، فيصير ما فيه ريب هذا يترك، ما لا ريب فيه يصل إلى درجة القطع واليقين والتعين بالأخذ به، الأمر ليس كذلك. نعم، بل يقول إن هذه الرواية هي رواية جائية في عداد روايات الاحتياط. مر علينا مطلب ونقاش بين الأصوليين والإخباريين، هل أنه يتعين الأخذ بالاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية مثلا، أم أنه لا يسوغ لنا إجراء البراءة؟ وقلنا دلل كثير من علماء الإخباريين على لزوم الأخذ بالاحتياط بطائفة من الروايات، مثل احتط لدينك، مثل هذه الرواية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا هذه طائفة من الروايات أين موردها؟ موردها في لزوم الأخذ بالاحتياط، وليست واردة بصدد الترجيح كي يقال أن هذا نستفيد منها كما استفدنا مثلا من بعض النصوص رجحان بعض الروايات على بعضها الآخر. أي بعد ذلك يقول الماتن هذه بعض الروايات التي دلل بها الشيخ الأعظم يرحمه الله على، مو بس الشيخ دلل بها غيره أيضا، على الخروج عن المرجحات المنصوصة إلى هذه المرجحة، إلى كل مزية توجب الظن الشخصي للفقيه، مو الظن النوعي المعتمد المستفاد مثلا واللي دللت عليه مثلا بعض الروايات بأنه حجة، لا الأمر ليس كذلك، بل حتى لو قلنا كما تقدم الفقيه يراها أن هذه توجب الظن النوعي لو التفت العرف إلى الحيثيات الموجودة، ولكنه لم يلتفت العرف أيضا لا يسوغ للفقيه الاعتماد على هكذا استنباط، لأن الظن الذي نعم حكم المعصوم بحجيته ظنون خاصة، مثل الظن الحاصل من خبر الثقة، هذا دللت عليه روايات بأنه حجة وأنه لا عذر للمكلف في تركه، بس أن أيضا حتى لو كان أقوى من هذا ما نستطيع أن نثبته ونجعله حجة. نعم، فيقول إذن هذه الروايات لا يستفاد منها كما استفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية أو غيره من الأصوليين، أنه يمكننا التعدي استنادا إليها واعتمادا عليها، بل كما مر علينا غير تامة في دلالتها أو أنها لا سند لها كهذا المرسل أصلا، وذيك شنه ماذا المرفوعة اللي قد يستفاد منها التعليل لكن هو ما يرى صحة السنة. فإذا الاعتماد على هكذا روايات في الخروج عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها لم يتم. وين وصلنا في التطبيق؟ ومنها تعليل ترجيح الخبر المخالف للعامة بأن الحق والرشد في خلافه، وأن ما وافقهم فيه التقية، فإن هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية، فيدل بحكم التعليل على وجوب ترجيح كل ما كان معه أمارة الحق والرشد وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب. يعني نستفيد منه شنو؟ تعليل. طبعا التعبير يعني تعبيرات الماتن هنا شوية فيها إرباك، بل مو بشوية فيها إرباك، فيها إرباك كثير، يعني المطلب واضح بس بتعبيراته صار شنو؟ يشوبه الكثير من الغموض، تعبيراته غير واضحة، المطلب واضح تعبيرات غير واضحة. ها؟ مثل الكفاية مع أن المفروض يعني يصير هالمطلب مبين واضح ما يحتاج تعبير. وفيه أن المقبولة لم تتضمن التعليل، مقبولة عمر بن حنظلة، بل الحكم به، فإن المجمع عليه لا ريب فيه وظاهره أنه دائم واقعي في فرض التعارض الذي هو مورد التعليل، فإنه إن ثبت خلافه تعين حمله على كونه دائميا ظاهريا، لأن هذا الحمل هو الصالح لأن يترتب عليه العمل دون أن يكون هذا علة واقعية يدور الحكم مدارها وجودا وعدما إن تعدى. وإنما استفيد التعليل بذلك من مرفوعة شنو؟ العلامة عن زرارة ليرفعها إلى زرارة، التي سبق عدم صلاحيتها للاستدلال، مع أن التعليل لو سلمنا بثبوته هذا مو تعليل دائمي، يعني في موارد محدودة كما قلنا، لو لم يكن دائميا فيما وكان غالبيا بحيث لم يصرح بالغلبة في التعليل بل كان لسانه على نحو ماذا، يعني انه يوجد هذا كثير، ما تقدر ايضا كثير في الموارد المعددة في الرواية ما تقدر تعممه، فلا طريق للتعدي بمعيار الغلبة او الضل، بل غاية الامر كشف ذلك عن اكتفاء الشارع بالغلبة المذكورة إلا للترجيح في صحة السند كونها مصححة بنظره لإطلاق القضية الظاهرة في الدوام، ولا طريق للتعدي عنها للجهل بخصوصياتها المنظورة لنا احنا، ويعني أيضا نجهل بأن الشارع لماذا رتب الحكم على هذه القضية بنحو شنو مثلا الغلبة أو الدوام، ما نعرف إحنا العلة، لأن مو وارد على نحو حرمت الخمرة لإسكارها حتى نعرف أن كل مسكر يصير ماذا؟ حرام لتوافر العلة فيه، يعني مو بعلة هذه واضحة العلية، الأمر ليس كذلك. فهو راجع إلى كون التعليل حكمة لا موضوعا للحكم يضطرد تبعا له، يعني يضطرد الحكم معه وجودا وعدما. وأما ما تضمن من الروايات أن ما وافق العامة فيه التقية فقد سبق أنه ليس من نصوص المرجح المذكور، كما هو الحال في غير واحد من الألسنة التي تضمنتها بعض النصوص فراجع. ومنها قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: قدس سره الشريف، يعني الشيخ، دل على أنه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب وليس في الآخر ذلك الريب، يجب الأخذ بالآخر الذي لا ريب فيه، وليس المراد نفي مطلق الريب كما لا يخفى. وفيه أن ذلك ليس من نصوص الترجيح بين الخبرين ليتعين كون موضوع الريب فيه ونفيه هو الخبر، كما قد يتعين حمل نفي الريب فيه على الإضافي، حتى نتعدى عن مثلا نقول كل ما في ريب من أي جهة من الجهات يسوغ لنا ماذا؟ أن نعتمده كمرجح، يعني الخالي من ذلك الريب اللي احنا نشوفه يصير هو الأرجح، بل هو عبارة عن مرسل مستقل ظاهر في وجوب الاحتياط في مقام العمل باجتناب ما فيه الشك، ولا مانع من إبقائه على ظاهره وحمل نفي الريب فيه على الحقيقي بنحو السالبة الكلية في مقابل ما فيه ريب ولو من جهة واحدة بنفيه بنحو الموجبة الجزئية، حتى لو قلنا بس وين يصير على في باب الاحتياط مو في باب الترجيح. ولذا سبق من الشيخ الأعظم يرحمه الله أنه أورد هذه الرواية في الأدلة الدالة على الاحتياط، يعني التي دلل بها على الاحتياط، فهو مو رواية جائية يستدل بها على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى التي يحتج بها أو يحتج بها للإخباريين كما هو ظاهر الوسائل أيضا. وقد تعرض قدس الله نفسه الزكية في التنبيه السادس من تنبيهات دليل الانسداد لبعض الوجوه الأخرى التي هي أوهن مما سبق، يعني احنا جبنا الأدلة القوية وناقشناها، فالأدلة الضعيفة ايش تصير؟ منتفية من باب أولى. أي وسيأتينا تتمة الكلام على هذا المطلب، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.